إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله أخواني في الله نستأنف الدراسة أو القراءة في متن الأصول الثلاثة بعد فترة من القطاع، ونأخذ ما تيسر مع ما كان من المعتاد في ذكر فك العبارات الموجودة في هذه الرسالة. ونعم، هي رسالة قد درست وشرحت، لكن من باب التثبيت والتأكيد، وهكذا من باب المراجعة لمسائل الرسالة، فهي من الرسائل العظيمة التي احتوت على علم غزير، وكيف لا، يتتعلق بتعريف المسلم بالله جل وعلا، بتوحيده في ذاته وأسمائه وصفاته. وكان الكلام ما مر معنا في الأصل الثاني في معرفة دين الإسلام بالأدلة، وأخذنا حينها ما يتعلق بتعريف الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد وإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وانتقلنا كذلك إلى المراتب، مراتب الدين، وأنها ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. ومن ثم كان الدخول في المرتبة الأولى، وهي أركان الإسلام، ويتقوم على مباني الخمس. ثم كان العروج والبداء بأول ركن من أركان الإسلام، وهي الشهادة، وعلمنا معنى الشهادة وعلمنا أركان الشهادة، وأن الشهادة لا تصح إلا بأمور تم ذكرها فيما مضى. فمواصل إخواني في الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه المسألة إخواني في الله من المسائل المهمة، بل والمهمة جدا في هذا المتن العظيم، ألا وهو معرفة كلمة التوحيد، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله. الكثير من أهل الإسلام إخواني في الله لربما يلهجون بهذه الكلمة في ليلهم ونهارهم، صباحهم ومسائهم، وفي أنماط حياتهم وطوال عمرهم، إلى أنهم في معزل عن معناها، مع أن معنى هذه الكلمة من الأشياء المهمة التي أمر بها الرب جل وعلا. قال جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمرنا ربنا جل وعلا أن نتعلم وأن نتعرف إلى هذه الكلمة. ولما جهل الناس المراد من هذه الكلمة، استطاع أهل البدع من أهل الضلال وممن عندهم اللوثة من لوثات الجاهلية أن يمرروا التعاريف الباطلة حتى أقنعوا بها فئام من الناس، فخرجوا عن التوحيد الصحيح. ومن هنا إخواني في الله، ولهذا تجد المؤلف قد عرج على هذه المسألة ودلل عليها بالأدلة الدالة على معناها. فما معنى لا إله إلا الله؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده. هذا هو التعريف الصحيح الذي لا يقال بخلافه. معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. لكن المسلم يحفظ هذا ويفهم هذا، لكن هناك ما هو أفضل من ذلك، وهو كيف توصل العلماء إلى هذا التعريف لا إله إلا الله، كيف توصلنا إلى أن المراد منها لا معبود بحق إلا الله. تجد أن اللفظ اختلف، الحد تغير، الكلمات استحدثت في التعريف. من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ لأنك قد ينازعك منازع من أهل الأهواء والبدع يقول أنا ما أسلم لك، أنت تأتي بهذه اللفظة وهذا الشرح من الوهابية، درسوك ولقنوك إياها، أنا ما أخذ بهذا من المذهب الوهابي. إذن هل هذا صحيح؟ هذا اختراع من الوهابية؟ هل هو مما قال به الشيخ محمد عبد الوهاب والذي تفرد بهذا التعريف الذي أصبح مشهور عند الناس لا إله إلا الله لا معبود حق لا معبود بحق إلا الله؟ نأتي إخواني في الله إلى استيضاح هذه الكلمة، كيف توصلنا إن أن لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله. أولا نبه، أهل البدع بالإجماع، أهل البدع بالإجماع خالفوا أهل السنة في تعريف هذه الكلمة. أهل البدع الرافضة والباطنية والمتصوفة والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، جميع الفرق كلها في تعريفها لكلمة لا إله إلا الله خرجوا هذه الكلمة وحملوا على محمل الربوبية، فيقولون معنى لا إله إلا الله عندهم أي لا رب إلا الله، فأرجعوا الألوهية إلى معنى الربوبية، لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله. فعندهم أن من أثبت أن الله هو الرب فهو الموحد. انظر هنا تكمن البلية الأخوان، المسألة ليست ترى أنها اصطلاح لفظي، اصطلاح تحسين لغوي، أنا آتي بهذا التعريف وذاك يأتي بتعريف أدق، لا، ليس هنا مسألة أدق ولا تعبير اصطلاحي، بل مسألة فيها عقيدة، لأن على ظل التعريف الصحيح لهذه الكلمة يظهر ذلك في اعتقادك، يظهر ذلك في أقوالك في أفعالك. فانظر المبتدعة على سائر طوائفهم لما جعلوا كلمة التوحيد أن تجر في النهاية إلى إثبات الربوبية لله فقط، عندهم لا إله إلا الله لا رب إلا الله. طبعا بعضهم صرح بهذا، بعضهم أتى بعبارة أخرى لا إله إلا الله بمعنى لا قادر على الاختراع إلا الله، منهم من قال لا إله إلا الله بمعنى هو الغني عما سواه المفتقر إليه كل من عداه، ألفاظ تنوعة، لكن أهل البدع كلهم أجمعوا على أن الألوهية هنا هي بمعنى ربوبية، فعندهم لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله. ما يؤدي هذا؟ يؤدي هذا أن عندهم من اعتقد بأن الله هو الرب، بأن الله هو الخالق، بأن الله هو الرازق، فهذا هو الموحد عندهم، ولهذا لا يكفرون من أشرك بالله، إنما يكفرون من ألحد في الله. تأتي العقائد الضالة، وهذا الذي يظهر في أفكارهم وأتباعهم وكتبهم وفي برامجهم الدعوية، أنهم يعلقون الناس بأن الله هو الرب، فمن اعترف تقول أنت إيش تقول في الله؟ أن الله موجود؟ وأن الله موجود، الله الخالق الرازق، الله الخالق والرازق، فيك هذا، أنت موحد، أنت موحد. طب ما بعد ذلك؟ لا يضرك، لا يضرك ولا يخرجك عن التوحيد. عندهم أهل السنة والجماعة لهم منحة آخر، لهم منحة آخر. وانظروا إخواني في الله كيف توصل أهل السنة والجماعة إلى التعريف الصحيح، وهم بذلك قد استمسكوا بالقرآن والسنة. نأتي أولا، قال العلماء عندنا كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمات الأربع نجدها واضحة، لا أداة، إلا استثنائية، لفظ جلالة الله. كلمة إله، إله هذه تحتاج إلى إيضاح، لأن هي التي استبدلت فيما بعد إلى معبود. كيف جعل أهل السنة لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله؟ كيف جعلوا إله معبود؟ أولا يقول علماء، نبدأ، إله على وزن فعال، إله على وزن فعال، وهذا الوزن وزن فعال يأتي في لغة العرب على معنيين، على معاني، إما على معنى مفعول أو على معنى فاعل، مفعول فاعل. ويقول علماء أن هنا لا إله، كلمة إله هنا أنها تؤخذ على وزن فعال يحمل على معنى مفعول، مثل كتاب، كتاب على وزن فعال، ما معنى كتاب؟ مكتوب. عندي فراش على وزن فعال، ما معنى فراش؟ مفروش. عندي طعام فعال، على ماذا يأتي هذا المعنى؟ على معنى مطعوم، أي يقع عليه الفعل، أي هذا المحل محل مفعولية لا محل فاعلية. فيقول علماء نبدأ أولا أن إله على وزن فعال، وهذا الوزن يأتي على معنى مفعول. إذن إله يأتي بمعنى مألوه، يأتي بمعنى مألوه. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية قال: وإله يأتي بمعنى مألوه لا معنى آله، يأتي بمعنى مألوه لا بمعنى آله. إذن إله، هذه الكلمة إله يأتي معناها على معنى مألوه. ما الذي يستفيد من ذلك؟ نستفيد أن هذه الكلمة هي في محل المفعولية لا في محل الفاعلية. طيب، ما معنى إله؟ ما معنى مألوه؟ حتى نستبصب الكلمة. يقول علماء هذه الكلمة إله أصلها من أله يأله إلهة ألوهية، هذه اشتقاقاتها، أله يأله إلهة ألوهية فهو إله وهو مألوه. طيب، ما معنى أله يأله إلهة ألوهية إلى آخره؟ قال علماء أله، طبعا هذه مسألة فيها نزاع من بعض الناس، نازعوا في هذه الكلمة، من قال أله بمعنى ولها، من قال أله بمعنى أله، تحير. لكن يقول علماء الصحيح الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة ولغة العرب على أن أله في لغة العرب بمعنى عبد، عبد مع الخوف والتعظيم. من راجع إلى القواميس العربية، لسان العرب وغيرها من كتب العربية، كتب اللغة كالجوهري وغير هؤلاء، صرحوا بأن أله في لغة العرب بمعنى عبد، بمعنى عبد. أله عبد، يأله يعبد، إلهة عبودي عبادة، ألوهية عبودية. أله يأله إلهة ألوهة، عبد يعبد عبادة عبودية. فإذن أله بمعنى عبد. طيب، قد يقول قائل: من أين جئتم بأن أله بمعنى عبد؟ أنا ما أسلم لكم، أنا عندي أله بمعنى أله أي تحير، أله بمعنى ولها، ولهم اشتقاقات في هذا الباب. نقول الذي جعل العلماء من أهل السنة يقولون بأن أله بمعنى عبد إلى آخر التصريفات، أن هذا مما جاء به التصريح في القرآن، وبل هذا كذلك لغة العرب. يقول كبيت الشعر المعروف رؤبة بن العجاج عندما ذكر واصفا ذلكم العابد، قال: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. لله در الغانيات، الغانيات يطلق هذا على المرأة الجميلة الذي بلغت في الجمال مبلغا عظيما لدرجة أن استغنت عن الزينة لجمالها. لله در الغانيات المدهي، المدهي للدهاء والمدح، أي المستحقات للمدح. لله در الغانيات المدهي، الشاهد: سبحنا واسترجعنا من تألهي. ما معنى من تألهي؟ تجد أن هذه الكلمة عند العرب فسرت أي من تعبدي، من عبادتي. سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي سبحنا واسترجعنا من عبادتي. فتأله هنا بمعنى التعبد، بمعنى التعبد. وكذلك فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من الآيات تدلك على هذا. الآية الأولى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إبراهيم عليه السلام رفع راية الولاء والبراء، تبرأ من قومه ومما يعبدون. قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، أتى بنفي وهو البراءة والإثبات لله جل وعلا. قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي الكلمة؟ الآن انظر، ربنا جل وعلا يذكر لنا دعوة إبراهيم. ما الذي رفع إبراهيم على قومه؟ رفع لهم هذا الشعار: إنني براء مما تعبدون، أنا أبرأ مما تعبدون إجمالا. ثم استثنى: إلا الذي فطرني. ما الذي فطره؟ هو الله جل في علاه. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. طب هذه الدعوة في حياة إبراهيم جعل عليه السلام، ما الذي فعلها؟ قال ربنا وجعلها كلمة، أي هذا الشعار الذي أصبح دعوة إبراهيم عليه السلام، هذه الكلمات جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه في من يأتي بعده. طب هذه ما هي الكلمة؟ بإجماع المفسرين أن هذه الكلمة التي جعلها إبراهيم عليه السلام لقومه ولأبنائه ولمن بعده هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي التي جعلها إبراهيم لمن بعده بإجماع المفسرين. طيب نأتي الآن، طيب لو قال قائل طيب أين هذه الكلمة؟ نقول كلمة لا إله إلا الله موجودة في الآية، قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون، ضع على كلمة تعبدون عدة دوائر، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذه الكلمة هي شرح لمعنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن إلهنا على ماذا تحمل؟ تحمل على كلمة تعبدون، أي أني لا أعبد إلا الله، هذه الكلمة إنني براء مما تعبدون. ما تبرأ إبراهيم من الأرباب، وإنما تبرأ من العبادات التي تعبد من دون الله. إذن دل ذلك على أن الإله والألوهية هو الذي ماذا؟ الألهة وهي العبادة، والألوهية هي العبودية. وأيضا كذلك في قوله تعالى أتذر موسى وقومك ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك وآلهتك، عندنا في قراءة حفص ويذرك وآلهتك، أعوان فرعون حذروا فرعون من موسى ودعوة موسى أن هذا موسى مع قومه ماذا يفعلون؟ يفسدون في الأرض، وماذا قالوا؟ قالوا ويذرك، أي يتركك وآلهتك، أي أن موسى له دعوة ودعوته تدعو إلى تركك يا فرعون وترك الآلهة التي معك، ويذرك وآلهتك. الشاهد جاءت قراءة سمعية وهي ثابتة في قراءة ربنا جل وعلا ويذرك وإلهتك، ويذرك وإلهتك، ما معنى إلهتك؟ أي وعبادتك، هذا الشاهد، ويذرك وإلهتك، قلنا هنا آلهتك على قراءتنا وعلى قراءة سمعية، ويذرك وإلهتك، معنى يذرك وإلهتك أي يذرك ويذر عبادتك، وهذا على قول كل المفسرين. الشاهد إخواني في الله من هذا المبحث أن نعلم أن كلمة أله يأله بمعنى عبد، فلا يأتي آت بعد ذات بعد ذلك ويقول أنكم أنتم الذي استحدثتم هذه الكلمة وأن أله جعلتموها عبد ويعبد عبادة إلى آخر التصاريف، أن هذا من ماذا؟ مما شغبت به عقولكم. نقول لا يا عبد الله، وإنما هذا في لغة العرب أن أله بمعنى عبد، أله يأله إلهة ألوهية بمعنى عبد يعبد عبادة عبودية. إذا علمنا هذا، علمنا أن يأله بمعنى عبد، إذن لا إله إلا الله معنى لا إله، ويتأتي على معنى مفعول أي لا معبود إلا الله. إذن هنا يا إخوان النكتة، كيف توصل العلماء إلى أن كلمة إله تأتي بمعنى معبود؟ من ناحيتين، الناحية أن إله فعال، وهذا الوزن يأتي على وزن مفعول، فعال مفعول، إله مألوه. إذن وهذا المبحث يضطرنا إلى معرفة ما معنى إله حتى نعرف ما معنى مألوه. إذن إله مأخوذ من أله يأله إله، وعلمنا من لغة العرب ومنص القرآن أن أله يأله بمعنى عبد يعبد، فإله بمعنى مألوه أي معنى بمعنى معبود، فلا إله إلا الله بمعنى لا معبود إلا الله. هذا أخوان ما يتعلق القسم الأول، بقي القسم الثانية وهو مهم كذلك في قول أهل السنة لا إله إلا الله بمعنى لا معبود حق، من أين جاءوا بهذه الكلمة؟ وهذا لا يسع المقام لذكره، يفصل يترك هذا بإذن الله في مقام آخر حتى نعرف كيف توصل العلماء إلى ذكر هذه الضمائر وذكر هذه التعاريف. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.